الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم جوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب شرح مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية الشيخ حسان مجد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، والشرح الذي بين أيدينا للشيخ الفاضل الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 12 من ربيع الأول لعام 34,400 الموافق ليلة 24 من الشهر الأول لعام 13,2000، وقد وقفنا على المسألة 97. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والمسلمين.
اللهم آمين يا رب.
افتقارهم بانتسابهم إلى الطيبين مع مخالفتهم لهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 97، الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء. فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. قال الشارح حفظه الله تعالى: من عمل بني إسرائيل أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم، ولا سيما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الواجب عليهم أن
ولا سيما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في عدم اتباعهم إياه، ليس منهم من سلالته. طبعا هم بني إسرائيل، يعني إسرائيل بالعبراني معناه عبد الله، وهو يعقوب عليه السلام. إسرائيل هذه كلمة مركبة، فمعناها بالعربي أو بالعربية عبد الله، وهو يعقوب عليه السلام، فهم أبناء يعقوب عليه السلام. وبنو إسرائيل كانوا كلما هلك نبي ساسهم نبي، يعني كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل. وأبو الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام، يعني الأنبياء بعدهم من سلالته. طبعا إبراهيم عليه السلام من ذريته إسحاق، ومن أبناء إسحاق يعقوب اللي هو إسرائيل، ثم يوسف عليه السلام، ثم ينحدر من ذلك موسى وعيسى عليهم السلام. من ذريته إسماعيل، ومن ولد إسماعيل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. تصورتم هذه كما يقال الشجرة، شجرة النسب. فالأنبياء من سلالة إبراهيم عليه السلام، جدهم الأول أبوهم الأكبر، فمن أبناء إبراهيم إسحاق، ومن أبناء إسحاق يعقوب، ثم يوسف، ثم من سلالته يعقوب موسى وعيسى، هذا فيما أعلم. بينما ابنه الثاني إسماعيل، ومن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يفتخرون كونهم ينتسبون إلى بني إسرائيل، إلى أن أجدادهم أنبياء، وهذا لا ينفعهم ما لم يتبعوهم. تفتخر بهم أنك من سلالتهم وأنت تخالفهم ولا تتبعهم. هم أمروا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به، فمن زعم أنه على دين عيسى بن مريم عليه السلام أو على دين موسى عليه السلام وهو يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا زعمه لا ينفعه شيئا. ولذلك الله يقول: كذبت قوم نوح المرسلين، وهو أول الرسل، فكيف كذبوا المرسلين مع أن ما كان في رسول قبله، هو أول رسول؟ قالوا: لأن من كذب بدعوة رسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة، دعوة الرسل واحدة. فمن كذب نوح عليه السلام بدعوته إلى توحيد الله عز وجل كذب جميع المرسلين. يعني لو أتى نبي أو رسول غير نوح عليه السلام ودعا للتوحيد أيضا سيكفرون به، لأنهم لو كانوا يؤمنوا بالتوحيد لآمنوا بإيش؟ بدعوة نوح عليه السلام. فقال: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما أدركوا إلا رسولا واحدا، لأنه هو أول رسول عليه السلام، نوح عليه السلام. وهكذا الرسل بشروا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأمروا باتباعه. فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر كفر بعيسى عليه السلام، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض الرسل. فهم بهذا قد كفروا بجميع الرسل، بكفر ببعض الرسل قد كفروا بجميع الرسل. فهم يزعمون أنهم يتبعون إبراهيم عليه السلام وحتى مشرك العرب أيضا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويقول إنه إيش نحن من سلالة إبراهيم جدنا إبراهيم. ولكن ما تفيد هذه النسبة إذا كفروا بدين الأنبياء وخالفوهم، وإنما ينفعهم ذلك فيما لو اتبعهم حتى لو لم يكونوا من سلالتهم. الاتباع هو الذي ينفع صاحبه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طيب كما
أما أن يقولوا نحن ذرية الأنبياء ويكتفوا بهذا دون أن يتبعوهم، فهذا رد الله عليه بقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت.
نعم. هنا يذكرني الذين يتوسلون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، قل اللهم صل بجاه محمد، يعني كأنهم يقولون يا الله يا رب لمكانة محمد صلى الله عليه وسلم عندك اغفر لنا. طيب مكانة محمد صلى الله عليه وسلم تنفع من؟ تنفع محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تتوسل الله عز وجل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء يقولون هؤلاء رسل وأجدادنا. طيب هذا كونهم رسل وكونهم على الصراط المستقيم هذا ينفعهم؟ أنت ما الذي ينفعكم؟ إذا استقمتم كما استقاموا، إذا اتبعتموهم، أما تخالفوهم وتحتاطون لأنفسكم أو تتأملون أن يغفر الله لكم لاستقامة أجدادكم هذا لا ينفعكم. بل حتى أن أبناء الأنبياء المباشرين ما ينفعهم يعني كونهم أبناء أنبياء. وأنتم كما تعلمون بأن ابن نوح عليه السلام تعود إلى نوح، ابن نوح كان كافرا، وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب كان كافرا، فما ينفع الإنسان كونه ينتسب إلى فلان أو علان مع الكفر بالله سبحانه وتعالى، مع مخالفته لمن ينتسب إليه إذا كان هذا المنتسب إليه مستقيما مرضيا عند الله عز وجل. وقد قال الله جل وعلا في كتابه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وهو من هذا؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سيصلى نارا ذات لهب. الإسلام أدرك كم عم للنبي عليه الصلاة والسلام يا مشعل؟ كم عم؟ 4. أسلم 2 وكفر 2. من أسلم منهما؟ أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة رضي الله عنه. أنت مخرج كل الشريعة؟ يلا العباس، حمزة والعباس أدرك الإسلام وأسلم. ومن كفر من عمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبو لهب وأبو طالب، صح؟ أبو لهب أبو طالب، يعني اختلط عليك بين أبي جهل وبين أبي لهب كلهم كفار. أشو اختلط عليك هنا في واحد إمام مسجد قرأ في المصلين تبت يدا أبي جهل وتب، فالمصلين شيبان خلفه استأنسوا أن السورة حافظينهم ردوا عليه يقولوا له يقول له بلهب. طب الآية مو بلهب، الآية إيش؟ أبي لهب. فأبو جهل غير أبو لهب، عم النبي صلى هو أبو لهب، فهذول استأنسوا أن لقوا السورة حافظينها وخطأ في الإمام فيصلحوا له بالغلط يقول له بلهب وهو تبت يده أبي لهب وتب. طيب إذن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الإسلام 4، أو أدرك 4 الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم 2 وكفر 2. أسلم حمزة والعباس رضي الله عنهما، وكفر من؟ أبو طالب وأبو لهب. والعجيب أن من أسلم أسماءهم يعني شرعية إسلامية، حمزة والعباس، وأولئك يعني أسماءهم شركية، عبد العزة وعبد إيش؟ أبو طالب لا اسم، أبو طالب لا اسم، إيش اسمه؟ كلكم ما تعرفون؟ عبد العزة وابو لهب ايش اسمه؟ لا ذاك ابو جهل. طيب يعني طلعنا احنا ثقافتنا ضعيفة، انا دائما اقول لك اعطيكوا على السؤال ما في اختيارات، يعني ما نعرف كلنا نختار عشان نشيرها. يلا على كل حال يراجع. طيب
فالإنسان يعتبر بعمله هو لا بعمل غيره.
طيب
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الخلق،
ما في شك،
ولكن هذا لا يغني عن ذريتهم إذا لم يتبعوهم، فأعمال الأنبياء لهم وأنتم لكم أعمالكم، وكذلك كل من يتخذ بعمل آبائه وأجداده وأنهم صالحون وأنهم علماء ويظن أن هذا يكفيه عن أن يعمله، كالذين ينتسبون إلى أهل البيت ويظنون أن انتسابهم إلى أهل البيت يكفيهم دون أن يقوموا هم بأعمال صالحة، هذا من هذا القبيل. وكذلك الذين يتوسلون
ويكسر هذا الفعل عند أهل البدع هذا للسادة وهذا السادة سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. هب أن ثبت نسبك إلى سلالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنت من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، تكفر بالله، تعبد الأولياء، تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعك هذا الانتساب. يعني الذي لا شك بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأنبياء كبعض أبناء الأنبياء، بعض آباء الأنبياء، ما نفعهم هذا، فكيف بك وأنت الله أعلم صحة نسبك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجد رافضي ولا حلولي ويقول كان السيد ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إيش ينفعك هذا؟ هذا لا ينفع، وإنما الذي ينفعك عملك الصالح. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا تساءل. واضح؟ كمل.
وكذلك الذين يتوسلون بعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه النبي أو بعمل الأولياء أو الصالحين ما علاقتهم بعمل غيرهم، عملهم لهم وعملك لك، ولا ينفعك عملهم يوم القيامة، لا أحد ينفع أحد، لهم ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلا ينفعك يوم القيامة إلا عمل. قال تعالى: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فهذا فيه رد على الذين يتوسلون بالأولياء والصالحين أو بجاههم أو يكتفون بانتسابهم إلى الصالحين أو إلى الأنبياء أو قرابتهم منهم دون أن يعملوا لأنفسهم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، عم رسول الله، يا صفية، عمة رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني النار ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه: لا أغني عنكم من الله شيئا. فكونكم تنتسبون إلى الرسول أو قرابة الرسول أو قرابة الأولياء والصالحين أو تتوسلون بجاههم، هذا لا ينفعكم شيئا. ويوم القيامة يقول سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: يوم يبر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل مشغول لنفسه، حتى إن عيسى عليه السلام يقول: ربي لا أسألك مريم التي ولدتني نفسي.
هذا ما ذكرنا قبل قليل، بأن الذين يتوسلون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم يقول: اللهم لمنزلة رسول الله عندك اغفر لنا. طيب، منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم تنفع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما تنفعكم أنتم، وإنما الذي ينفعكم اتباعكم للرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا ما توسل إلى الله باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم لكان هذا جائزا. من أي باب؟ من باب التوسل بالعمل الصالح، لما يقول: اللهم إني أسألك باتباعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرج عني ما أنا فيه، هذا لا بأس به. إذا كان عبد متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا إيش؟ قد توسل الله بعمل صالح، كما في قصة الثلاثة الذين آواهم لبيت إلى غار وانحدث عليهم صخرة، فكل من توسل بعمل صالح فقال: اللهم إن كنت عملت كذا وكذا لوجهك فخلصنا مما نحن فيه أو فرجنا عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، على الرغم من قرابتهم له. ويقول: يا عباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنكم من الله شيئا. بل قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، يعني في الدنيا أعطيك، لكن لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهو حي للأحياء: لا أغني عنكم من الله شيئا، فكيف يدعى بعد وفاته من ناس بعيدين عنا، ليسوا من نسبة ولا من مصر ولا من عصر ولا من عصره، ويقول: مدد يا رسول الله، سبحان الله. ولا يتوسلون إليه، لا يتوسل الله بجاهه، بل يسألونه من دون الله: خذ بيدي يا رسول الله، مدد يا رسول الله، بل يسألون من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدد يا فلان ومدد يا فلان. أين هؤلاء عن نصوص الكتاب والسنة؟ فلذلك هذا الحديث يعني أصل في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد شيئا ولو كان من أقربائه. بل فاطمة بضعة من يقول لها: سليم مالي ما شئت، لا أغني عنك الله شيئا. فهذه القرابة لا تنفع صاحبها ما لم يكن إنسان مستقيما على دين الله تبارك وتعالى. هنا أذكر يعني موقف حقيقة يعني قد يكون فيه شيء من الظرافة، لكن فيه أبين لكم كيف هؤلاء يخدعون الناس بكونهم أنهم من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سادة وأنهم وأنهم. حدثني شخص بنفسه يوم الأيام بعد الدرس مثل هذا، خرجنا لنصيحة بعض الشباب، أنهم تورطوا مع صوفية، هم كويتيون ناس متصوفة، أخذوهم إلى رحلات إلى المدينة، عرفوهم على واحد شيخ يقول أنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، صوفي من أصل يمني. يقول زرنا وتكلموا الصوفية والكذا، وإحنا على البيت وإحنا وإحنا وإلى آخره. المهم إذا أذن ما يخرج معي إلى الصلاة، هذا نفسه من على البيت شيخ. فقلت حق صاحبي هذا ما يصلي، يعني حين أذن حين نرجع الصلاة نرجع وقاعد، لا وش شنو قاعد يطالع فيلم تلفزيون، يطالع فيلم وما يخرج صلاة. يقول صلينا ورجعنا وقاعد يطالع الفيلم. فقلت حق صاحبي قال والله خلي نسأله شوف كيف يقول. فسألنا قال صاحبي يقول يعني شلون احنا خرجنا الصلاة ما خرجت انت شيخ وكذا، تعرف شوي كويتين فيهم جرأة. قال لي احنا آل البيت، احنا آل البيت، كون احنا آل البيت لنا خاصية ليست لبقية الناس. شوف الخاصية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش آل البيت، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، كان يقوم للصلاة، ما قالنا رسول، بل كان في حاجة أهلي فإذا سمع النداء وثب. الراوع عائشة يقول قالت وثب ولم تقل قام، وثب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، ما كان يقول أنا رسول يعني لي خاصية. شوف يعني بكل جرأة يلبسون على الناس بهذا الكلام. يقول أنا هذا الشخص نفسه حدد، يقول أنا يوم شفت يعني ما يصلي يقول أنا البيت. طيب وإذا على البيت هو إنسان عامي ترى هذا، لكن انظر خطورة هذا الأمر، يأخذونهم يصوفونهم ودهن إيش تصوف، التصوف بدأ ينتشر حتى بين الشباب الكويتي، وما هذا عنكم ببعيد. المهم هذا الرجل يقول هكذا ويقول كلام غريب وعجيب ويقعد يطالع الفيلم وما يروح يصلي بحجة إنه إيش من آل البيت. يقول اللي معاي مصدق، يقول أنا كشيت منه يعني إيش آل البيت ما تصلي، طيب طالع التلفزيون خلي الصلاة. يقول بعدين قال لي أمر غريب، قال هذا الشيخ ترى على البيت، ترى إذا تحب تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قول له في المنام، تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. بس خلاص لا تضحكم بصوت عالي، ها تبسم إذا سمعت شيء مضحك، بس لا ما نبي يضحك بصوت عالي. يقول يوم قال لنا يعني هذا عنده يعني يقدر خلينا أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، شوف يعني كأنه فيلم ركب لك براسك تشوف الرسول هذا المنام شلون. المهم هكذا يضحكون على الناس. يقول أنا والله قلت أجرب يعني أشوف الرسول في المنام شيء طيب والله يعني، وهذا يقدر يعني خلي. قال يقدر شلون؟ قال ما عليك شلون، تبي تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم من المنام، تبي انت تبي ما تبي، قال ابي والله لا حصل زين. قال خلاص انا اقول حق الشيخ. يقول رحنا انا، يقول كان يقول له الشيخ يعني يقول لها صاحب يقول له الشيخ هذا فلان يعني ودي يشوف الرسول في المنام. قال ودك شو؟ قال والله حصل. قال خلاص انت كذا واليوم مش عارف ايش. يقول على عطني بعض التعليمات وكذا، يقول انا صراحة صار فيني هيبه، راح اشوف يعني هبت الرسول صلى الله عليه وسلم، راح اشوف وأويت لفراشي وكذا أني بشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لأني هذا قلت حق الشيخ. يقول والله ونمت على أساس أني يا حي يا قيوم بشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فأصبحت على جنابه، يقول أصبحت على جنابه، لا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت على جنابه. انظروا كيف يدجون على الناس هؤلاء، تبي تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم قول له خليك تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. تتعجب من هؤلاء. هذا الأمر يشابه واحد كان عنده بالكويت ما أذكر اسمه، راح الآن مصر ويطلع الفضائيات ويتكلم عن الفضائية بكل جرأة، إنه يشوف رأسه شايف السر يمكن رأسه 60 مرة يمكن، وقال كنت أنا عاوز أشوف عيسى مريم، وكل ما اشتهي يشوف واحد يشوفه يمكن رأسه شايفه 60 مرة وعيسى مريم وشفت الصحابة فلان وشوف وعلى الفضائيات. يعني أنا تعجب من هؤلاء كيف يتجرون هذه الجرأة. عاد بعدين ممكن يقول لك يعني الله على كل شيء قدير، مش الله على كل شيء قدير، إحنا ما اختلفنا الله على كل شيء قدير، على بنا الله على كل شيء قدير تجي تهبك علينا وتكذب علينا وتحط اللي تبيه، وشنو حجتك؟ الله على كل شيء قدير، سبحان الله العظيم. ولذلك أقول لكم موقفين اثنين. واحد كان لنا دكتور يدرسنا بالجامعة اسمه إبراهيم، محمد إبراهيم، إنسان ظريف لطيف، يقول عندنا في مصر مشايخ الصوفية يحدث بالكذب ويقول كرامات، يقولوا المسجد مكتظ أو مكتظ بالمصلين، وهذا يقول لهم في واحد ولي من أولياء الله كان ماشي معه سمكة، أتى واحد لص وسرق منه السمكة. سمكة من؟ سمكة ولي مش أي واحد. يقول راح البيت وشواها في النار سمكة ولي. يقول هذا اللص لما مد إيده على السمكة آمت السمكة المشوية وأكلت ذراعه. يقول المسجد الله أكبر. سمكة ولي مشوية أكلت ذراعه. قام لي واحد شيخ إزاي سمكة مشوية تقوم وتأكل ذراع الراجل؟ قال بسكت على المصلين. الله الله مش ربنا على كل شيء قدير؟ مش ربنا على كل شيء قدير؟ طبعا ذاك الله أكبر الله طلية الناس إن خلى الناس كل محرضهم على هذا الرجل إن كيف تشك بقدرة الله. ما اختلف من ربنا على كل شيء قدير شيء صحة القصة هذه إن السمكة مشوية آمت وأكلت ذراعه. حاجات غريبة كيف تتعجب من هؤلاء كيف يضحكون على هؤلاء البشر ما تدري والله. الموقف الآخر واحد من السودان دخل مداخلة يكلم واحد في الفضائية قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بقى كل يوم العصر يتمشى في شوارع الهرطوم. الرسول قال ايه روح الرسول كل يوم في شوارع الخرطوم العصر. قال كيف وش معنى الخرطوم؟ قالوا ربنا على كل شيء قدير. صح ربنا على كل شيء قدير. إن شاء الله أرسل روح النبي صلى الله عليه وسلم الخرطوم ولا لا إن شاء ففعل ذاك على كل شيء قدير. مش ربنا على كل شيء قدير؟ قال بلى ربنا على كل شيء قدير. قال طيب كل يوم العصر روح الرسول تتجول في سواعي الخرطوم. قال لها طيب إيش معنى الخرطوم؟ قال لنا السودانيين ناس طيبين ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لله راجعون. قال يا أخي والله تزعل المسلمين كل الناس كل المسلمين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثروا الصلاة يعني إيش معنى الخرطوم؟ هل الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الله يرسل روح الرسول صلى الله عليه وسلم له؟ هل لأن الله على كل شيء قدير تأتي تكذب على الناس وتقول لهم الله يرسل روح الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم كل يوم العصر؟ لا أنا أقول الله عز وجل على كل شيء قدير لكن هل شاء الله أن يفعل ذلك ففعل ذلك؟ هنا الخبر. فتجد هؤلاء كيف يضحكون على الناس وكيف يعني سخافات عجيبة غريبة. وبالمقابل أدلة شرعية من الكتاب والسنة في العقيدة يقول لا حديث أحد لا تثبت به العقيدة رواه البخاري ومسلم والأمة تلقته بالقبول. إما يأتي إلى حديث الذبابة إذا وقع الذباب في نار أحدكم فليغمسه قال لك لا هذا يخالف العقل. طيب صحيح قال لك وإذا صحيح. أو يأتي إلى الحديث أن الموت يذبح بين الجنة والنار على صوت كبش قال هذا الموت أصلا له كبش وله عقل رد لحديث الله سلم. أو إلى حديث رواه مسلم في الصحيح أن ملك الموت أتى موسى عليه السلام دخل عليه ففقع عينه لطمه ففقع عينه قال إيش الكلام هذا؟ أحاديث صحيحة ما يصدقونها. يأتون إلى هذه الحكايات اللي ما أنزل الله بها من سلطان عجائب غرائب تخالف شرع الله عز وجل ويصدقونها بل ويقولون يجب أن لا يخلو قلبك من التصديق بهذه الحكايات كما ذكر ذلك الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين عقد فصلا وذكر فيه قصص عجيبة فيها من الكفريات ما الله به علي ويا ويلك ويا سواد ليلك على ما قالوا إذا ما صدقت هذا. إذا قلت إيش يقولون؟ يقول بيع اللحية واشتر اللحية من كثر ما هو كتاب قيم بيع اللحية واشتر اللحية يعني إحياء علوم الدين. وكتبت أنا مقال فيه ذكرت بعض الحكايات يوم الأيام عن هذا الكتاب ليعظمونه تعظيم. وأذكر قصة من قصص هذا في هذا الكتاب. يقول أن أحد المريدين كان يذكر أبا يزيد البسطامي لمريد آخر يقول لو رأيت أبا يزيد لو رأيت أبا يزيد. فقال مريد آخر إليك عني يعني أكثر عليه يقول لو رأيت أبا يزيد. قال لو لقد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد. شايف الله هذا يقول لأبو يزيد أي أبو يزيد؟ هذا كلام غريب باطل. رأيت الله من أنت حتى رأيت الله وأغناك عن أبي يزيد؟ لكن الأبطل منه رد الآخر إيش قال؟ قال ويحك تقول رأيت أبا يزيد فأغناك عن الله تقول رأيت الله فأغناك عن أبي يزيد إن نظرة إلى أبي يزيد أنفع من أن تنظر إلى الله 70 مرة. إيش الكلام هذا؟ وبعد ذاك بعد ما ورد أورد هاي القصة الغزالي في إحياء علوم الدين إيش قال؟ قال فإن كان قلبك لم يحصل له مثل هذه المكاشفات ومثل يعني الكرامات، فلا أقل منك أن تصدق. إذا يعني أنت متكفو ويحصل لك هالأشياء، أقل شيء أنك تصدق. ومع ذلك لا يستنكرون هذا الكلام، لا يستنكرون له، ويأتون إلى أحاديث رواها البخاري ومسلم ويقولون هذا إيش، هذه أحاديث أحاد لا تثبت بها عقيدة. كيف يضحكون على الناس ما تدري؟ اذهب إلى أي واحد من هؤلاء الصوفية أو هؤلاء الأشاعرة أو هؤلاء، يقول ليش رأي كتاب إحياء العلمانية؟ يقول كتاب عظيم، وفعلا الكتاب فيه فوائد وفيه قصص وفيه رقائق ما يخلو، لكنه موسوعة للأحاديث الضعيفة والموضوعة كثير، موسوعة، وفي حكايات باطلة، وفيه شطحات ما أنزل الله من سلطان. فمن انتقده قالوا يصاب بمصيبة قبل أن يموت، حتى يخافون الناس من إيش؟ من انتقاد هذا الكتاب، من انتقاده. ويذكر حكاية أن في واحد انتقد كتاب فصار في كذا، واللي صاب في شلل، واللي صار اللي مات، واللي مش عارف. لا تنتقده حتى لا تمس هذا الكتاب، وينتقدون البخاري ومسلم. انظروا إلى فعل هؤلاء. لكن لازم تعرف يا أخوان، الإنسان إذا سيطر على عقله ربما ما يرى إيش اللي أمامه. انظر أقل الأحوال، انظر إلى الروافض، تجدهم أطباء ومهندسين ومتعلمين وتجار وأموال وأخماس بسداس، لكنه إذا أتى إلى هذه الطقوس ولا تجد بحسينية، ولا يلطم نفسه يضرب نفسه. إيش هذا دين؟ ليش تضرب نفسك؟ هذا دين؟ هذا دين؟ الآن قبل أيام شفت اللقطة، يمكن لعلكم بعضكم رأها، اللي يضرب نفسه بالسيف أو فتح ظهر، أعوذ بالله، دم وكذا وشالوا يسعفون. إيش هذا دين؟ والله يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم. بل البوذي، تعاشف البوذي، كيف يعبد إله يصنعه بيده، هو بعضهم يشتريه، ورأيت أنا بعيني آلهة هذه تباع في لندن، قلت لكم عدة مرات، معلقين كل واحد عليه رقم سعره، والله معروض مثل الأحذية، شلون في البترينة يعرضون هكذا، وكل واحد له سعر، ويمكن يدخل كاسرة بعد. لا حطنا آخر كلام، هو يعبدهم من دون الله، يعبدهم من دون الله. شوف، وهذا الأمر، انظر إلى عباد الصليب، يأخذون بالصلبان يضربونها ضرب صح، يصنعونها كيف ما يصرون بالنار، ويضرب سواء نحاس ولا حديد ولا ذهب، ثم يعلقه ويعبده من دون الله ويقبل وكذا. سبحان الله، ومن لم يجعل الله نورا فلها من نور. فتقول لا تعجب إذا شفت الحين الجماعات الإسلامية اتخدعت باحهم، شوف الهندوس يسووا، شوف البوذ، شوف أهل الصليب، شوف كيف يخدعون الناس. لأن الإنسان أحيانا مع وضوح الحق من شدة ثقته بالمتكلم لأمامه، ما عاد سبحان الله خلاص الحق مع هذا لا يتجاوزه. هذا يحصل، يحصل كثير وكثير جدا. وإذاك لا يجد شيء بعد هذا الشخص اللي أمامه، هو الفاهم، هو العالم، هو يكاد يقول معصوم، بل والله بعضهم من شدة تعصبه يقدم قول فلان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موجود، هذا موجود. تجد بعضهم والله يستهزئ بأحاديث رسول الله. راح زين أنت سمعنا واطع، اسمع واطع، راح هم الربع اسمع واطع، كنا واحد من الشباب قايل الكلام هذا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من ربع فلينصحوا سرا، من جماعة فلينصحوا سرا، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن، القرآن. من جماعة اسمع واطع، من جماعة أطيع ولي الأمر، هذا كلام الله، قرآن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا كلام الله. لكن فعلا في بعض الناس يكرر ما يدري إيش قاعد يقول. كان شيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه معجب بأثر، هذا ما أدري صحته، لكم تبحثون عنه، يمكن استدل في بين الحين الآخر، أنا ما أدري صحته، لكنه جميل إن صح، أن عمرو العاص هو من دواهي العرب، يضرب فيه المثل بالذكاء والدهاء رضي الله عنه. تأخر إسلامه، فقيل له أنت عمرو العاص من دواهي العرب، كيف تأخر إسلامك؟ يعني ليش ما اقتنعت بالإسلام كنت من الأوائل؟ قال كنا نفكر بعقول غيرنا، كان ناس كبار قبلنا من صناديد قريش ظنهم يعني هم اللي إيش يختارون هذا الصح، فلما هلكوا إيش عقلنا بعقولنا فعرفنا الإسلام. هذا كلام جميل إن صح، هكذا يحصل عند كثير من الناس.
تجد منذ أن نشأ من صغاره ربما بين والديه ربما كذا على ملة على مذهب على حزب على جماعة على دين، فيظن أن هذا الحق لا يتجاوزه. ولذلك نحن بحق نحتاج حاجة ماسة ولا نستغني عن ذلك أبدا، أن نسأل الله بصدق وإلحاح أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. والله يا أخوان اهدنا الصراط المستقيم، لا تظن نفسك انتهيت أنت بالهداية، لا، فما تجهله من الصراط المستقيم أكثر مما تعلمه، وما تعلمه من الصراط المستقيم ولا تعمل به أكثر بكثير مما تعلمه وتعمل به. فلما نقول اهدنا الصراط المستقيم ماذا تسأل الله؟ أن يعلمك ما تجهل، فإنك تعلم قليلا وتجهل كثيرا، فأنت تسأل الله أن يزيدك هداية يعني علما. وإذا سألت الله صراط المستقيم فتسأله ماذا؟ أن ما علمت منه ما علمته فإنك لن تعمل إلا بقليل من، تسأل الله إيش أن يزيدك إيش؟ علما واستقامة وعملا. فأنت تسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم ليزيدك الله علما وعملا. ولذلك جاء في الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا، خلينا نشوف على حقيقته وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ترى الرسل حذر منهم وهم رسل، يعني ايش تتصور هذا الرسول الكريم حفظه الله عز وجل حتى قبل النبوة من كل سوء، ما أعرف عنه إلا الصدق والأمانة والاستقامة، يقرأ الضيف ويصل الرحم ويعين على نوائب الحق، حتى خديجة رضي الله عنها قالت والله لا يخزيك الله، أنت أخلاقك واستقامتك تصل الرحم وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق والله لا يخزيك الله، كان هكذا صادق أمين 40 سنة ما أعرف عنه إلا خيرا، ومع ذلك نوره الله بالنبوة بالرسالة، جمع الله له بين العلم والصدق والحلم والصبر والفصاحة والبيان والنصيحة، يعني ماذا ينقص الله عليه وسلم من وسائل الإقناع؟ لا شيء. ويأتي إلى عمه سنوات سنوات إلى آخر لحظة يقول يا عم كل شفقة قل لا إله الله كلمة أحاجك بعد الله، هل قالها؟ ما قالها. طيب ليش احنا نقولها؟ لسنا في عصره ولسنا في مصره ولا واجهنا عليه الصلاة والسلام ولا زيادة إقناع نقولها ولا يقولها أبو طالب، تدري لماذا؟ لأن هذا محض فضل الله عليك، الله تفضل عليك بس، غير هذا ما في. لا تقول لأني ذكي، لا تقول لأني كذا، لا لا لا، لأن الله تفضل عليك فوفقك إلى لا إله الله ولم يوفقك غيرك إليه. نكتب على القدر لأن طولنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.